تحتاج إلى أن تغطي رأسها, لأن الحديث السابق هو, لكن هذا من حيث الإسناد فيه انقطاع.
قال أبو داود وكذلك رواه هشام عن ابن سيرين.
قال أبو داود وكذلك رواه هشام عن ابن سيرين, يعني هشام ما أدري هل هو ابن حسان وإلا ابن وإلا الدستوائي, وعلى كل من هو ثقة. إيش
هشام بن حسان راوية محمد بن سيرين,
راوية محمد بن سيرين, على كل منهما ثقة, وكل منهما خرج أصحاب كتب الستة
ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين. الثاني من؟ الاحتمال الثاني من؟
هشام الدستوائي, هشام بن أبي عبد الله الدستوائي.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السدل في الصلاة. قال حدثنا محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى عن ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء قال إبراهيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. قال أبو داود رواه عسل عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن السدل في الصلاة.
هذا الإسناد أول.
قال حدثنا محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى عن ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء قال إبراهيم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن السدل في الصلاة.
ثم ورد أبو داود رحمه الله هذا الترجمة وهي باب السدل.
نعم.
باب السدل في الصلاة. والسدل في الصلاة فسر بأنه يعني ترك الثياب يعني مرسلة, يعني قد أسدلت دون أن ينسف يعني أو يخالف بينها, وذلك فيما إذا كان الإنسان عليه رداء, عليه إزار ورداء, فلا يضم يعني أحد طرفيه على كتفيه أو يعني يلمهما يعني على يعني بين يديه بحيث يعني يكون يعني وهو يصلي وهو قائم, أو يعني لا ينصب على كتفه حيث يكون راكع, لأن ذلك عرضة للسقوط إذا كان يعني قد أسدل الأطراف, عرضة للسقوط فينكشف العاتق وتنكشف المناكب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء, ليس على عاتقه منه شيء. فالسدل أو سدل الرداء وعدم ضم بعضه إلى بعض يكون عرضة لسقوطه وانكشاف المنكب الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة إلا وهو قد غطي. هذا هو أقرب المعاني التي قيلت في المراد بالسدل. وأورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة أن
أن رسول الله سلم نهى عن السدل في الصلاة.
نهى رسول عن السدل في الصلاة, نهى عن السدل في الصلاة أي يعني سدل الثياب بهذه الطريقة التي يحصل معها احتمال سقوط الرداء. لكن إذا كان لكن لو كان الإنسان عليه قميص ومعه عليه رداء مع القميص فكونه يسدل أو لا يسدل لا يؤثر, لا يؤثر لأنه ما يترتب على شيء, لأن المنكبين قد غطي بالقميص, المنكبين قد غطي بالقميص سواء وجد الرداء أو ما وجد.
أيوه. وأن يغطي الرجل فاه,
وأن يغطي الرجل فاه يعني يصلي متلثما, قد غطى فاه يعني تلثما لأن يكون قد غطى فاه, وإنما يكون إنسان كاشفا وجهه, وإذا كان غطاه لحاجة أو لأمر نقضى ذلك لا بأس به. أما أن يغطيه من غير حاجة فقد جاء النهي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
وإبراهيم بن موسى.
وإبراهيم بن موسى وهو
ثقة أخرج له أصحاب الستة.
وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن المبارك.
عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الحسن بن ذكوان.
عن الحسن بن ذكوان وهو
صدوق يخطئ أخرج البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
صدوق يخطئ أخرج حديثه
البخاري وأبو داود.
البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن سليمان الأحول.
عن سليمان الأحول وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء.
عن عطاء ابن أبي رباح.
نعم.
عن عطاء ابن أبي رباح وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال إبراهيم عن أبي هريرة.
قال إبراهيم يعني الشيخ الثاني. الشيخ الثاني من شيوخ أبي داود. يعني أن هذا لفظ إبراهيم يعني وليس لفظ الشيخ الأول الذي هو
اللي هو محمد بن العلاء.
اللي هو محمد بن العلاء. قال إبراهيم أي شيخه الثاني عن أبي هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق.
يعني الأول ما ذكر الصحابي
يعني كان ما ذكر لفظه
ما ذكر
ما أدري هو ما ذكر لفظه ولا ما ذكر الصحابي.
قال أبو داود رواه عسل عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السبل في الصلاة.
ثم ذكر أبو داود طريقا أخرى يعني من طريق عسل عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السبل في الصلاة. وعسل هو إيش؟
تميمي.
تميمي وهو ضعيف.
نعم.
حديثه
داود الترمذي.
أبو داود والترمذي.
عن عطاء عن أبي هريرة.
عن عطاء عن أبي هريرة وقد نرى ذكرهما.
قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا. قال أبو داود وهذا يضعف ذلك الحديث.
ثم رد أبو داود هذا الأثر المقطوع الذي ينتهي فيه الإسناد إلى عطاء. والمقطوع عند المحدثين هو الذي ينتهي الإسناد فيه إلى من دون الصحابي لأنه إذا انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له مرفوع وإن انتهى إلى الصحابي قيل له موقوف وإن انتهى إلى من دون الصحابي قيل له مقطوع. والمقطوع غير المنقطع لأن المنقطع من صفات الإسناد لأن في سقوط يعني بين راويين. وأما المقطوع فهو من صفات المتن وهو المتن الذي انتهى يعني أو الذي أضيف إلى من دون الصحابي الكلام الذي أضيف إلى من دون الصحابي يعني جاء بإسناد إليه وانتهى إلى من دون الصحابي فيقال له مقطوع. قال أكثر من هو الذي يرجع عن عطاء اللي قال أكثر ما
رأيت
ابن جريج أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا يصلي سادلا. وقال أبو داود هذا يضعف هذا الحديث لأن عطاء هو الذي يروي الحديث ومع ذلك كان يسري. عطاء هو الذي روي جاء عنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان يسري فيعني كان فهذا يضعف الحديث. وفي الحقيقة هو لا يضعف الحديث لأنه أولا يمكن أن يكون يعني يسري ويعني عنده شيء يعني يغطي منكبيه كالقميص يعني وإنما يعني يسدل رداء فوق القميص أو أنه كان يعني ليس عليه شيء. وكما يقول العلماء العبرة بما رواه الراوي لا العبرة بما روى لا بما رأى العبرة بما روى لا بما رأى. فالذي جاء عنه مضافا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أو جاء مسندا فإنه يعول عليه ولا يعول على رأيه يعني يسدل وعنده شيء تحت هذا الذي يسدله وعند ذلك لا يكون إشكال أو لا يكون هناك شيء تحته ويكون تعارض الرواية والرأي والرواية مقدمة على الرأي. ولهذا يقول العبرة بما رواه الراوي لا بما رآه.
أيوة. قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع.
محمد بن عيسى بن الطباع ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
نعم.
والنسائي وابن ماجه.
عن حجاج.
عن حجاج هو من محمد المصيصي. حجاج بن محمد المصيصي الأعور وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في شعر النساء.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل إقامة الحد على القاتل يكفر عنه ذنبه بالكلية؟
إقامة القصاص يعني يقتص منه
هذا.
نعم.
يقول الحد،
لا أقول القصاص كونه يقتص منه، هل يعني يكفر عنه يعني ذلك؟ وهل يعني المقتول يعني لا يكون له حق عليه في الآخرة؟ الله أعلم، لا أدري.
ذكر محمد بن إسحاق في كتابه السيرة المغازي أن إسافا ونائلة كانا بشرين فزنيا داخل الكعبة فمسخا حجرين فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتذر بهما الناس، فلما طال عهدهما عبدا ثم حولا إلى الصفا والمروة فنصبا هنالك، فكان من طاف بالصفا والمروة يستلمهما. هل هذا الكلام صحيح؟
الصحة يعني كما هو معلوم يعني ما تعتبر إلا إذا وجد في الأسانيد وكانت سليمة. فهل يعني هذا الذي ذكره محمد بن إسحاق يعني مروي بالإسناد أو مجرد يعني خبر؟ لا أدري.
يقول أنه حج مفردا ثم أحرم بالعمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج وبعد أيام التشريق اعتمر، فما حكم عمله؟
لو كان اعتمر قبل الحج وكان متمتعا لكان ذلك أتم وأكمل، وحيث لم يحصل ذلك وإنما حصل هذا نسأل الله يتقبل منه، ولكن في المستقبل يعني ينبغي له أن يدخل مكة معتمرا.
كيف نتعامل مع بعض الدعاة أو طلاب العلم المسبلين أزرهم أو يلبسون البنطلون بعد قيام الحجة عليهم؟
على كل إن الإنسان يعني ينصح ويكرر نصحه ولا ييأس يعني من ذلك، وإنما يعني تكرر النصيحة، وكذلك يعني يعني ينظر من له منزلة، من من الناس يكون له منزلة عند هذا الشخص حتى يوصى عليه بأن ينصحه حتى يستفيد. هذا هو الذي ينبغي أن يكون على الإنسان وأن يعامل به الإنسان.
دخلت المسجد والناس يصلون صلاة رباعية، فاتتني ركعة واحدة والإمام صلى خمس ركعات، هل أزيد ركعة أم أسلم مع الإمام؟
الركعة التي زادت يعني من الإمام ليست معتبرة لا في حقه ولا في حق غيره، ليست في حقه لا في حقه ولا في حق غيره، وليس للإنسان المسبوق أن يعتبرها، بل يأتي بركعة أخرى سواها.
هل يجوز إخراج زكاة الفطر خارج البلد الذي أسكن فيه؟
الأصل أنها تخرج في المكان الذي يكون فيه الإنسان، هذا هو الأصل فيها، وإن حصل أن أخرجت في مكان آخر بمعنى أن إنسانا وكل إنسانا على أن في يوم العيد يخرج نيابة عنه زكاة الفطر يجوز ذلك، لكن الأولى أن تكون في البلد الذي يكون فيه الإنسان.
هل يجوز أن أصلي خلف من يقرأ فاتحة الكتاب مالك يوم الدين؟
لا يجوز أن يكون مثل هذا إماما مالك يوم الدين, وإحنا مالك يوم الدين. ويعني قراءة الفاتحة وإتقانها لا سيما من يكون إماما عليه أن يتقنها وأن يضبطها, وليس له أن يعني يكون مقصرا فيها لا بالنسبة لنفسه ولا بالنسبة لكون إماما يعني يصلي بالناس, وإنما مثل هذا لا يصح أن يكون إماما. ويعني الذي ينبغي أنه يبين له وأن يعلم, وأن إذا كان الذي ولاه إذا كان مولا من غيره أن يسعى إلى أن يبدل بمن يكون يعني يتقن القراءة, ومن يكون يعني لا يحصل منه مثل هذا الخطأ في القراءة.
ما هو الدليل على التفريق بين الحرة والأمة, لأن الحرة لا يجوز أن تكشف رأسها في الصلاة والأمة يجوز لها كشف رأسها في الصلاة وصلاتها صحيحة؟
الحديث الذي سبق عن مرة وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار يدل بعمومه على التشبيه بين الحرائر وغير الحرائر, وأن هذا عام في حق النساء لأنه عام ما في تفريق بين حرة وأمة, فظاهره يدل على التعميم. وما أعلم شيئا يدل على يعني أن المرأة يختلف حكمها عن الأمة يعني يختلف حكمها عن الحرة, اللهم إلا ما كان معروفا يعني أن, 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 أن الأمة يعني تختلف يعني في الـ 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 عن, 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 عن الحرائر. لكن كما هو معلوم الفتنة وأيضا الأحكام يعني الأصل فيها التساوي إلا إذا جاء شيء يدل على التفريق, والحديث كما أشرت في عمومه يدل على أنه لا فرق بين حرة وأمة, لأنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار, يعني سواء كانت حرة أو أمة.
هل الأفضل للإنسان أن يصلي الجمعة بمشلح؟
والله الأفضل للإنسان أن يكون يلبس يعني الذي هو كمال في الزينة, الذي هو كمال في الزينة يعني يكون عليه يعني في الجمعة وغير الجمعة. وكذلك أيضا يعني إذا خصت الجمعة في شيء مثل ما جاء في قصة يعني عمر وكونه يعني اقترح أو طلب من أن يشتري الحلة التي كانت تباع عند المسجد ليستخدمها رسول الله للجمعة وللوفود وكذلك للعيدين, يعني يدل على أن الجمعة يعني يحصل الإنسان يعني يتجمل فيها. فإذا كان من كان عنده المشلح من الجمال ومن كمال الهيئة التي يكون على الإنسان يعني عليه أن يكون كذلك أو ينبغي أن يكون كذلك.
إذا انكشف شيئا من قدم المرأة أو شعرها في الصلاة هل تبطل صلاتها؟
فيما يتعلق بالنسبة للقدم يعني ما نعلم يعني شيء يدل عليه, وأما بالنسبة للرأس وعدم تغطيته يعني إذا كان أنه يعني حصل شيء يعني غير مقصود وما علمت به أو خرج شيء من شعرها أو طرف شعرها فصلاتها تصح.
هل القيء ينقض الوضوء وهل هو طاهر أو نجس؟
القيء ما أعلم يعني شيء يعني أنه ينقض الوضوء, ولا أعلم شيء يعني يدل على نجاسته.
بالنسبة لتسييد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خارج الصلاة أيهما أفضل, تسييد أو ترك ذلك؟
الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم خير الناس ما كانوا يستعملون كلمة سيدنا أو كلمة سيدي, وإنما هذا جاء من المتأخرين ولم يكن معروفا عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا أنك إذا قرأت صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو أبا داود أو الترمذي أو النسائي أو غيره أو مثل الإمام أحمد الذي فيه 40 الحديث أنك تجد الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, ما تجد أنه قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, وإنما يذكرون وصفه بالرسالة عليه الصلاة والسلام. وقد قال الحافظ بن حجر في فتح الباري إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكنيته حسن وذكره بوصف الرسالة أحسن, وذكره بوصف الرسالة أحسن, فكانوا يذكرونه بوصف الرسالة وبوصف النبوة صلى الله عليه وسلم, ولكنهم ما كانوا يقولون سيدنا مع أنه سيدهم وسيد الأولين والآخرين، سيد الناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، لأنه اليوم الذي يظهر فيه سودة على الجميع، وهو سيد الناس في الدنيا، لكن نص على الآخرة لأنه يظهر السؤدد على الجميع من لدن آدم إلى الذين قامت عن الساعة، لأنه ذكر أن سيدنا يوم القيامة، ثم ذكر حديث الشفاعة الذي حديث الشفاعة العظمى حيث يقوم مقاما يحمده عليه الأولون والآخرون، فكان سيدهم عليه الصلاة والسلام، أو قال عنه أنه سيدهم. لكن كون الإنسان يعني مثل ما يفعل بعض الناس، ما يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويقول سيدنا، ولا يأتي ذكر صحابي إلا ويقول سيدنا، يعني هذا لفظ ما كان من ألفاظ الصحابة. ولهذا من قرأ كتب العلم وكتب الحديث يجد في مسند الإمام أحمد 40,000 حديث، 40,000 فيه 40,000 صلى الله عليه وسلم، 40,000 رسول الله، ما يقول فيها قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيدنا. لكن هل هذا اللفظ أو هذا الاستعمال اللفظ من طريقة السلف، وهل هذا من هدي السلف؟ هذه كتب الحديث موجودة بين أيدينا، 40,000 في مسند الإمام أحمد، يعني لا تجد يعني قبل ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر سيدنا، ولا تجد كذلك في صحيح البخاري أكثر من 7,000 حديث ينتهي الإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقول قال سيدنا رسول الله. إذن هذا من الأشياء الجديدة، يعني ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيدنا وسيد الخلق، ولكن هل يشرع لنا أو هل ينبغي لنا أننا نفعل شيء يعني نلتزمه والسلف ما التزموه وما فعلوه؟ يعني هم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير، والرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا وهو خير الخلق وسيد الخلق، سيدنا وسيد الناس أجمعين، لكن هل هذا من هدي السلف؟ ليس من هدي السلف.
إذا غطى جبين المصلي الشعر أو الطاقية فما حكم هذا الفعل؟ وهل يلزم إلصاق الجبين على الأرض مباشرة دون حائل؟
الجبين؟
إيه؟
الجبين هو اللي على العين، وإنما الذي يلصق هو الجبهة،
على الحاجة
الجبهة هي التي الإنسان، الجبهة والأنف، الجبهة والأنف هي التي توضع على الأرض، والإنسان يعني عليها لا يغطي جبهته، لكن إذا كان يعني عمامة أو طاقية يعني غطت يعني بعض الرأس أو بعض الجبهة، ويعني سجد يعني على الجبهة وعلى بعض العمامة وبعض الطاقية، ما يؤثر.
هل العمامة أو الشماغ الذي يلبسه العرب وعند الصلاة يرخون طرفيه عند الركوع، هل هذا يعد من السدل؟
لا، ليس هذا منه، لأن كما عرفنا أن السدل إنما يكون في شيء يترتب عليه يعني مضرة، كالإنسان الذي يكون عليه رداء فيتعرض للسقوط، أما إنسان عليه قميص وعليه غترة وعليه مشلح يعني ولا يمسك أطرافه أو لا يلف أطرافه أو يجمع بعضها إلى بعض لا يؤثر.
بعض النساء الكبيرات يتساهلن في تغطية الرأس عند الصلاة خاصة في البيوت، فيلبسن ما يغطي الرأس، ولكن أحيانا يظهر بعض الشعر والأذن، فهل يدخلن في حديث عائشة رضي الله عنها لا يقبل الله صلاة حائض بغير ثمار؟
لا شك أن داخلات، لأن هؤلاء تجاوزنا المحيض كبرنا، يعني المقصود من ذلك التي بلغت، وكل من تجاوزت يعني البلوغ وما بعد ذلك ولو أيست فإن الحكم واحد، الحكم واحد، يعني على أن كل امرأة أن تصلي، وكل امرأة مكلفة يعني عليها أن تغطي رأسها بخمار، لكن إذا انكشف يعني شيء من الرأس أو من أطراف الرأس أو ما إلى ذلك لا يبطل الصلاة.
هل يجوز للإمام في الفريضة أن يكرر بعض الآيات في الصلاة الجهرية؟
هل يجوز
للإمام في صلاة الفريضة أن يكرر بعض الآيات في الصلاة الجهرية؟
هو جاء يعني بالنسبة للنوافل يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بالنسبة للفريضة لا أدري، أقول لا أدري يعني لا أعلم شيئا في هذا،
تلفيق عدة آيات في الفريضة أو النافلة، إمام يقرأ ثم وقف ولم يجد أحدا يفتح عليه فانتقل من الموضع الذي يقرأ فيه إلى موضع آخر.
والله ما يعني كيف ينتقل إلى السورة الثانية إذا لم يجد أحد يعني يفتح عليه يركع، أقول يركع وينتهي، ما يعني يدخل نفسه في أشياء يعني غير يعني واضحة، وإنما ينتهي بالركوع ويعني بانتهاء القيام، يعني ما يروح يواصل ويأتي بشيء يعني ينتقل إلى سورة ثانية تشبه الموضوع الذي أخطأ فيه، وإنما إذا كان ما وجد أحد يفتح عليه يعني يكبر ويركع،
لأنه أحيانا هذا يكون ربما في أول الصلاة يريد يصلي طيب خاصة الحجر،
وحتى لو كان في أول الصلاة ينبغي له أنه يعني ما يعني يقدم على قراءة إلا شيء هو متقن حفظه، ما يعني يروح يعني يقرأ في شيء لا يتقن حفظه وليس هناك أحد وراءه يعني يفتح عليه.
كذلك لو كان وحده يصلي قيام الليل من حفظه،
والرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني مرة صلى الفجر وقرأ فيها بالمؤمنون، ولما جاء عند قصة موسى وهارون أصابته شعلة يعني حصل للسعال فركع صلى الله عليه وسلم، وكان يريد أن يواصل لكن عندما جاء السعال يعني قطع المواصلة وركع صلى الله عليه وسلم.
كذلك الشيخ الحكم في النافلة، يعني شخص يسأل يقول أنا في القيام الليل أقرأ أول البقرة هذا الذي أحفظ، ثم أنتقل إلى آية الكرسي، ثم بعد ذلك أنتقل إلى آخر البقرة هذا الذي أحفظه.
لا، الذي ينبغي له أنه يعني ما يعني يفعل بالركعة الواحدة هكذا، وإنما يعني في ركعة يفعل كذا ثم ركعة ثانية يروح للمكان الآخر الذي يريد، أما كونه يعني في نفس المكان يقفز من آية إلى آية أو ما إلى ذلك يعني في ركعة واحدة لا يفعل هذا.
هل الأفضل لذاكر أذكار الصباح والمساء أن يرفع صوته أو يخفضه؟
والله الذي يبدو أن الإنسان يعني يخفض صوته، أقول يخفض صوته لا يرفعه.
أردت أن أدعو أحد المشايخ لإلقاء كلمة للمدعوين في العقيقة فأنكر علي بعض طلبة العلم، فهل يجوز أن أقتصر الدعوة على السلفيين فقط دون غيرهم؟
العقيقة يعني بيجمع عليها الدنيا عاد، بيجمع عليها كل أحد، العقيقة يعني لحم قليل يعني لا يستفيد منه إلا القليل، وكون الإنسان يعني يدعو ناس يعني طيبين وناس يعني أتقياء يعني على حسب علمه لا شك أنه الأولى، لما جاء في الحديث لا يعني الحديث إلا صاحب الله ولا يأكل طعامته إلا تقي. نعم.
هذا إمام
قال مقام
رسول، والله يعني الـ يعني التزام يعني شيء يعني في المناسبات هذه ليس الوارد، لكن كونه يحصل في بعض الأحيان يعني انتهاز الفرصة بيكون الإنسان يعني يتكلم أو يعني يحصل تذكير أو تنبيه على بعض الأمور بمناسبة الاجتماع لا بأس بذلك.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الصلاة في شعر النساء. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا الأشعث عن محمد يعني بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي في شعرنا أو نحفنا. قال عبيد الله: شك أبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الصلاة في شعر النساء. والشعر جمع شعار، وهو ما يلي الجسد كالإزار وما إلى ذلك، وكذلك ما يوضع على الفراش أو ما يلتحف به مما يكون له اتصال بالجسد ومباشرة للجسد، هذا هو المقصود بالترجمة. جاء في الحديث الذي أورده أبو داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في شعرنا أو في لحفنا، شك من معاذ بن معاذ العنبري والد عبيد الله بن معاذ. وقد جاء ما يدل على الصلاة فيها، ويكون الترك مبني على ما إذا كان فيها شيء من النجاسة، واستعمالها فيما إذا كانت قد تحقق أنه ليس فيها شيء من النجاسة. وعلى هذا فالمدار على حصول نجاسة فيها وعدم الحصول، فإن كان فيها نجاسة فإنه لا يصلى فيها، وإن كانت خالية من النجاسة فإنه يصلى فيها. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ.
عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن أبيه.
عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الأشعث.
عن الأشعث وهو ابن عبد الله وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
عن الأشعث.
الأشعث بن عبد الله الحذائي.
عن محمد يعني ابن سيرين.
هو سبق الحديث، سبق أن مر بنفس الإسناد، وذكرنا هناك أنه عبد الله، أنه الأشعث بن عبد الله.
ذكرنا الأشعث بن عبد الملك الحمراني.
هذا كان عبد الملك
367.
إيه بس عبد هناك عبد الملك، ولا في عبد الملك وفي عبد الله؟ الأشعث بن عبد الله الحدائي والأشعث بن عبد الله الحمراني. وفيما مضى يعني ذكرنا أنه عبد الله وأنه صدوق، أخرج حديث البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
بارك الله فيك. ذكرنا أنه عبد الملك في 367.
إيه؟ عبد الملك؟
إيه؟
عبد الملك ولا
الأشعث بن عبد الملك
صدوق ولا ثقة؟
ما رجعنا؟ كنت كتبت وما رجعنا.
صدوق ولا ثقة؟
لا، الأشعث بن عبد الملك ثقة.
وأشعث بن عبد الله صدوق. وكل منهما خرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
ما رجعنا؟
يعني شوف التقريب. الأشعث بن عبد الله.
نعم. أشعث ابن عبد الله بن جابر الحداني. نعم.
أيوة.
هو الأمر كما قلتم، لكن أقول أنه في الإسناد الذي مر هناك اللي يذكر أن قلنا أنه الأشعث بن عبد الملك، فالآن بما أنه الإسناد هو نفسه.
أيوة.
لماذا لا يكون ابن عبد الملك؟
لا بس هو هناك
نفس الإسناد، عبيد الله بن معاذ عن أبي عن أشعث.
وش تقرأ؟ يقدر أشوفنا وش طبقة هذا؟
الأشعث بن عبد الله
الحداني
هذا في الخامسة.
ولا وعبد الملك
سادسة
خامسة وسادسة. يعني عندكم عبد الملك في ذاك الأول؟ أنا عندي في نسختي على الأول كاتبين عبد الله عبد الله وصديقه مخرج حديث البخاري تعليقا مع أصحاب السنة. ما أدري يعني.
وزاني بن عبد الله كاتبين.
ايه انا عندي في نسخة بن عبد الله. ايه في الاول. ونص الاسناد هو. ها؟
يا عبد الملك او ابن عبد الله تقول.
يعني ذكرنا الاثنين؟
اي نعم كده.
انا والله ما ادري، انا في نسخة الذي عندي في ذاك الموضع الاول ابن عبد الله. لكن يعني يتحقق من هذا. يتحقق من هذا.
عن محمد يعني بن
سيرين. وأشعث بن عبد الملك من تلاميذ محمد بن سيرين، موجود في تهذيب التهذيب. لكن بس أنا وجدت في الموضع الأول أنك كتبت بن عبد الله، ما أدري يعني إيش يعني الوجه ذلك، لكن ينبغي أن يتحقق من هذا. كل منهما حديث البخاري تعليقا وأصحاب السنن، إلا أن الأشعث بن عبد الله صدوق وأشعث بن عبد الملك الحمراني ثقة. ايش تقول؟ ماذا قلت؟ ماذا تقول؟ تريد ان تقول شيئا تو؟ اردت ان تقول شيئا؟
لا، الظاهر الامر اختلف فيه في ذاك الاسناد ولم يراجع ولم يتثبت فيه. فرجع فجاء الاختلاف هنا. هناك يعني ذكرت من عبد الله وقلت لعله انا اللي وجدت عبد بن عبد الملك ولم نتثبت. فبقي على الاحتمال.
اذا لعلنا نتثبت الان
يعني. ان شاء الله. ان شاء الله.
ايوه.
عن محمد يعني ابن سيرين.
وهنا مكتوب عن محمد.
ايه؟
عن محمد.
نعم.
عن محمد بن سيرين. وهو ثقة أخرجه أصحاب في ستة.
عن عبد الله بن شقيق.
عن عبد الله بن شقيق وهو العقيلي وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن عائشة.
مكتوب هنا عن شقيق.
نعم.
وهناك يعني ما في عن شقيق. وعبد الله بن شقيق يروي عن عائشة ويروي عن من هو متقدم على عائشة. يعني فما أدري كيف جاءت هذه اللي بين قوسين. يعني عن شقيق. شقيق هو بن سلمة اللي هو أبو وائل، لكن يعني وهو مخضرم
لا يوجد شقيق حتى في تحت الأكبار.
اي نعم، أقول يعني الإسناد الأول ما في شقيق، الإسناد الأول خالي من ذكر عن شقيق، وإنما هو عن عبد الله بن شداد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة الموضع الأول الذي سبق عن مرة. عن عائشة هذه عن 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 شد عن شقيق يعني لعلها جاءت من ابن شقيق أن حصل فيها شيء، أقول لعلها من ابن شقيق أن حصل يعني شيء من اللبس أو كذا. وعبد الله بن شقيق رأى عن عائشة.
قال عبيد الله شك أبي.
قال عبيد وعائشة هي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق أحد من أوعية السنة وحفظتها. وحديثها وهي واحد من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله شك أبي، يعني أن الشك الذي في الحديث يعني شعرنا أو لحفنا، إنما هو الشك إن الذي حصل منه الشك هو معاذ بن معاذ العنبري كما ذكر ذلك ابنه عبد الله حيث قال شك أبي، يعني شك أبي فقال شعرنا أو لحفنا، يعني ذكر شعرنا أو لحفنا هذا شك من أبيه.
البارحة محمد بن عبيد.
أيوه. ابن حساب ولا المحاربي؟
ابن حساب ذكره في تحت الأشباط.
قال ابن حساب؟
أيوه.
أيوه. محمد بن عبيد الله بن حساب ابن عبيد بن حساب.
نعم.
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
مسلم وأبو داود النسائي.
أخرجه مسلم وأبو داود النسائي. محمد بن عبيد ابن عبد الله بن محمد بن عبيد بن حساب. ايوه مسلم وابو داود مسلم وابو داود والترمذي والنسائي.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب الرجل يصلي عاقصا شعره. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني عمران بن موسى عن سعيد بن ابي سعيد المقبري يحدث عن ابيه انه راى ابا رافع مولى النبي صلى الله عليه واله وسلم ورضي الله عنه مر بحسن بن علي رضي الله عنهما وهو يصلي قائما وقد غرز ظفره في قفاه فحلها أبو رافع فالتفت حسن إليه مغضبا فقال أبو رافع أقبل على صلاتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك كفل الشيطان يعني مقعد الشيطان يعني مغرز ظفره.
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة باب الرجل يصلي عاقصا شعره.
نعم.
باب الرجل يصلي عاقصا شعره يعني عاقصا شعره يعني معناه انه قد فتله ويعني يعني فتل الشعر حتى صار ظفيره ظفائر وجعله وراءه وهذا هو المقصود بالعقص عقص الشعر يعني فتله وليه وعدم تركه على هيئته يعني منتشرا غير معقوص. وجاءت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنع من ذلك وأن الإنسان يعني لا يفعل هذه الهيئة. وقيل إن السر يعني في المنع هو أن شعر الإنسان يسجد معه يعني بحيث يعني يعني إذا ترك فإنه يصل إلى الأرض ما يصل منه، بخلاف ما إذا كان يعني مفتولا ملويا مجتمعا في الآخر فإنه لا يحصل أو لا يصل إلى أو لا يفسد مع الإنسان منه شيء، لا يفسد مع الإنسان منه شيء. وقد جاء في الحديث أمرت أن أفسد على 7 أعراب ولا يعني أكف ثوبا ولا أرد شعرا أو كذا بهذا الحديث. المقصود من ذلك أن الشعر يفسد مع الإنسان عندما يكون يعني مطلقا وغير مفتول وغير معقوص. وقد أورد أبو داود حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما كان يصلي وقد غرز شعره في قفاه، يعني أنه فتله ويعني جمعه في قفاه، فجاء أبو رافع وهو يصلي وجعل يحله يعني يفك يعني هذا العقد واللي، والحسن يصلي. فلما رأى الحسن رضي الله عنه يعني هذا الذي يحرك رأسه ويشتغل يعني رأسه التفت مغضبا، فقال له أبو رافع أقبل على صلاتك ولا تغضب، يعني استمر في صلاتك ولا تغضب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا كفر الشيطان، أو إن ذلك كفر الشيطان أي مقعد الشيطان. فهذا فيه دليل على منع مثل هذا العمل يعني في الصلاة، وسواء كان ذلك فعل من أجل الصلاة أو كان مفعولا معمولا من قبل ثم يعني جاءت الصلاة وهو على هذه الهيئة. وإضافته إلى الشيطان وأنه مقعد الشيطان وأن وإضافته إلى الشيطان يدل على يعني على منعه وعدم جوازه. عجمة قال
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري يحدث عن أبيه أنه رأى أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بحسن بن علي كتب عليهما السلام.
هذه العبارة عليهما السلام هذه ذكر الحافظ بن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال إن هذا من عمل مصطفى الكتب وليس من عمل المؤلفين والمصنفين، يعني معناها أن الناسخ عندما ينسخ الكتاب وعندما يأتي ذكر عليه يكتب عليه السلام، فهو من عمل النساخ وليس من عمل المصنفين، يعني ما جاء من ذلك فهو من عمل النساخ كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله. وقال إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني يعاملون معاملة واحدة، بمعنى أنه ترضى عنهم جميعا ولا يخف أحد منهم بعبارة أو بدعاء خاص يميز به على غيره. وقال مثل ذلك كرم الله وجهه أيضا، يعني يقال في حق علي كرم الله وجهه، ويعني هذا أيضا من عمل النساخ. وإنما العلماء يستعملون في حق الصحابة رضي الله عنهم الترضي عن الصحابة وترحم على من بعدهم، هذا هو الغالب على استعمال سلف هذه الأمة، الترضي عن الصحابة والترحم على من بعدهم. ويجوز العكس، يعني يترضى عن غير الصحابة ويترحم على الصحابة، لكن الذي غلب في الاستعمال هو أن الصحابة رضي الله عنهم، مثل ما يغلب على استعمال الناس رحمه الله للذي مات، الذي مات يقال رحمه الله، هذا غلب في الاستعمال، ورحمه الله يقال للحي والميت، يقال للحي والميت يقال رحمه الله. ولكن غلب في الاستعمال استعمال الناس وعادة الناس أن كلمة رحمه الله يعني يتابها بعد ذكر من توفي وقد مات. فالأصل هو الترضي عن الصحابة والترحم على من بعدهم، ويجوز عكس هذا أي الترحم على الصحابة والترضي عن من جاء بعدهم. وقال إنه لا يخص، يعني ابن كثير لما ذكر يعني هذا الذي هو من عمل الصحابة قال لا يخص أحد من الصحابة بشيء يتميز به، وإنما يعاملون معاملة واحدة هو الترضي عنهم. أيوة.
مر بحسن بن علي رضي الله عنهما وهو يصلي قائما وقد غرز ظفره في قفاه.
ظفره يعني جمع ظفيرة، يعني في قفاه يعني في مؤخر رأسه. أيوة.
فحلها أبو رافع.
فحلها يعني هذا الشيء الذي قد ربط وقد جمع حله أبو رافع، والحسن يصلي والحسن يصلي. وعندما يعني رأى أبو الحسن هذا الذي يحرك رأسه من الخلف التفت ويعني يبدو عليه الغضب، فقال أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذا كفل الشيطان، يعني هذا العمل وهذه الهيئة. وقال أي يعني تفسير من بعض الرواة أي مقعد الشيطان، أيوة
يعني مكان جلوس الشيطان هذا،
يعني كان يعني هذا معناه، هذا معنى الكلام،
يعني مقعد الشيطان يعني مغرز الظفر،
يعني مغرز الظفر يعني هو الكفل، وهو الذي فسر بأنه مقعد الشيطان.
قال حدثنا الحسن بن علي.
الحسن بن علي هو الحلواني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلا النسائي.
عن عبد الرزاق.
عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة ثقة يدلس وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمران بن موسى.
عن عمران بن موسى وهو
مقبول أخرج أبو داود الترمذي.
مقبول أخرج حديث أبو داود والترمذي.
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري.
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي رافع.
عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة.
حال أقول حال الحديث.
حال الحديث هو مثل الحديث الذي بعده، يعني معناه معنى الحديث الذي بعده، ويعني كل واحد منهم يشهد الآخر.
قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن كريبا مولى بن عباس حدثه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقال فقام وراءه فجعل يحله وأقر له الآخر، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكسوف.
ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي وقد عقف شعر رأسه، فجاء إليه وجعل يحله وهو يصلي وأقر الآخر، يعني بقي على ما هو عليه، يعني ما حرك ساكنا ولا يعني رده ولا يعني عمل معه شيء، تركه. ولما فرغ من صلاته أقبل قال وما لك ورأسي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف، يعني الذي جمعت يداه وراء ظهره وشدته، فيكون هذا مثل هذا، يعني هذا مثل هذا، يعني أنه ما ترك شعره حتى يعني يسجد معه، فصار مثله كمثل الذي قد أخذت يداه من وراء ظهره وشدتا، فصار يعني من كان كذلك فهو كالمكتوف. وهو يدل على منع مثل هذا العمل، كما أن الحديث السابق أيضا يدل على منع مثل هذا العمل. نعم.
فقام وراءه فجعل يحله وأقر له الآخر،
يعني الذي هو عبد الله بن الحارث، يعني ترك، يعني ما راح يدفعه ولا يعمل ساكن، يعني سكن، وذاك الله يعني يشتغل في يعني في شعره. ولما فرغ وانتهى من الصلاة أقبل عليه وقال ما لك ولرأسي؟ يعني الحسن يعني التفت مغضبا، وهذا تركه يعني استمر في صلاته حتى فرغ منها والتفت ثم كلمه وقال ما لك ولرأسي؟
قال حدثنا محمد بن سلمة.
محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود
والنسائي
وابن ماجه.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن الحارث.
عن عمرو بن الحارث المصري وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن بكير.
عن بكير بن عبد الله بن الأشج وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن كريب.
عن كريب مولى ابن عباس وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادله الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يبدو أنه كله، يعني سواء كان جعله ضفائر وجمع من وراء أو أنه لما يعني وحزمه من وراءه.
الآن في شكل آخر وهو أن بعض الناس قد يطيل الشعر ويضع الطاقية يعني يجمع الشعر إلى الخلف الطاقية يعني يحطها على الجبين ثم يجمع على الرأس فإذا سجد يسجد على الجبهة لكن مثلا ناصيته ما تسجد لأنه لا جامعها
الطاقية الشعر بس في الشعر يعني ما هو مثل المعقوص لأن الـ هذا يعني يتدلى ما هو مثل المجموع كله ملوي وراء يعني
شعر الناصي الناصي شعر الناصي مجموع تحت الطاقية
هو 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 الذي يظهر ويبدو يعني من مقتضى الحديث انه يعني ما يعني يجمع ويعني يرتل وانما يترك وانما يترك الطاقية توضع والشعر يظهر يعني من الامام لكن الـ هذا يختلف عن ذاك الذي يعني جمع شعره كله ولواه وربطه من الخلف لأن الشعر من الوراء يعني منتثر وإذا كان طويلا ينزل
قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في النعل قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني محمد بن عباد بن جعفر عن ابن سفيان عن عبد الله بن السائب رضي الله عنهما أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره
أقرأ الحديث اللي بعده
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق وأبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن المسيب العابدي وعبد الله بن عمرو عن عبد الله بن السائب رضي الله عنهما أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر موسى وعيسى ابن عباد يشك أو اختلفوا أخذت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سعلة فحدث فركع وعبد الله بن السائب حاضر لذلك
ثم أرد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي صلاة النعل الصلاة في النعل سائغة وجاءت بها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن حيث لا يترتب على ذلك مضرة وأذى كأن تكون الأماكن التي يصلى فيها يعني مفروشة ونظيفة ثم يأتي الإنسان بالنعل ويمشي فإن ذلك يؤثر يعني في الفراش ويعني يظهر أو يبدو يعني على الفراش يعني أثر أثر النعل فيكون في ذلك شيء من المضرة فإذا كان الأماكن يعني مثلا فيها تراب أو كان الإنسان في سفر أو كانت الأماكن اللي يصلى فيها ترابية وحصلت الصلاة في النعال فإن ذلك جاءت للسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا يقال يعني ويعني ويبالغ في ذلك بحيث أن الفرش النظيفة والأماكن النظيفة يعني يمشى فيها في النعال ويصلى فيها في النعال ويكون في ذلك يعني تأثير على تلك الأماكن ومن المعلوم أن الناس في منازلهم وفي أماكن جلوسهم المفروشة لا يدخلون بنعالهم ويجلسون فيها وهم على فرشهم والأماكن التي هيئوها للجلوس عليها لا يدخلون بنعالهم ويجلسون عليها بنعالهم وإنما يتركون النعال وراء الفراش فكذلك بالنسبة للمساجد التي فرشت يعني لا يستعمل فيها النعال يعني بحيث يعني يؤثر فيها ويظهر عليها أثر المشي فيها بالنعال ويكون في ذلك توسيخ لها الرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه الصلاة بالنعال وبدون النعال يعني صلى حافيا ومنتعلا صلى الله عليه وسلم صلى وهو حافي وصلى وهو منتعل والحاصل أن السنة جاءت بالصلاة للنعال لكن لا يقال انه يعني يصلى فيها على كل حال ولا يقال انها تترك في كل حال وفي جميع الاحوال وانما يصلى حيث لا يترتب على ذلك ضرر ولا يصلي فيها الا يصلى فيها اذا ترتب على ذلك ضرر ثم ورد ابو داود رحمه الله حديث عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم يوم الفتح ووضع
نعم ووضع عليه عن يساره
ووضع عليه عن يساره ووضع عليه عن يساره وهذا يعني ليس فيه دلالة في الصلاة في النعال يعني كونه وضعت نعلين عن اليسار يعني ليس فيه يعني ذكر الصلاة, ولكن فيه ذكر وضع النعال عن اليسار, وذلك حيث لا يكون في اليسار أحد. أما إذا كان الصف والإنسان عن يمينه وعن يساره فلا يجعل شيء عن يساره لأنه يكون على يمين غيره ويؤذي به غيره, وإنما يجعله بين رجليه كما سيأتي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأن ذلك حيث لا يكون عن يساره أحد, يجعله عن يساره حيث لا يكون عن يساره أحد. فالحديث ليس فيه نص على الصلاة بالنعال, ولكن فيه الصلاة دليل على الدخول يعني للمكان الذي يصلي فيه, وأن الإنسان وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل النعال عن يساره أو وضع النعال عن يساره وهو يصلي صلى الله عليه وسلم. ففي بيان مواضع النعل أين يكون, هل يكون على اليمين أو على اليسار؟ يكون على اليسار, لكن حيث يكون اليسار خاليا. أما إن كان مشغولا بالناس أو بجواره من جهة اليسار أحد فإنه لا يجعله عن يساره لأنه يؤذي به جاره, ولكن يجعله بين رجليه كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي سيأتي بعد في الباب الذي بعد هذا. والحديث الذي بعده ليس فيه ذكر النعال, ولكنهما حديثان يعني هما حديث واحد, لأن واحد مطول وواحد مختصر, وفيه واحدهما في ذكر النعال والثاني ليس في ذكر النعال, وكلهما بإسناد واحد.
المثل
أيوة.
يقول عبد الله بن السائب: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين.
صلى بهم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين, يعني سورة قد أفلح المؤمنون. فلما جاء عند قول الله عز وجل عند قصة موسى وهارون ثم بعثنا بعدهم موسى ثم بعثنا بعدهم موسى
ثم أرسلنا موسى
وأخاه
هارون
أو في قصة
موسى وعيسى
ذكر عيسى يعني بعد ذلك بقليل, ولقد أتنا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية, يعني يعني إما ذكر موسى وهارون أو ذكر يعني موسى وعيسى, والآيات متصل بعضها ببعض. لما جاء عندها أصابته سعلة يعني سعال يعني فحذف يعني ترك المواصلة وركع, يعني كان يريد أن يواصل ولكن لما جاء السعال قطع المواصلة وحذف أي ترك الاستمرار في الصلاة وركع صلى الله عليه وسلم. أيوة.
عبد الله بن السائب حاضر لذلك.
عبد الله بن السائب حاضر لذلك يعني هذه الصلاة التي صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم, والتي جعل نعله عن يساره, والتي قرأ فيها أي تلك الصلاة بسورة المؤمنون, وأنه لما جاء عند قصة موسى وهارون أو قصة موسى وعيسى أصابته سعلة فحذف فركع صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا يعني كان يريد القراءة ثم عرض عارض يقتضي التخفيف أو يقتضي الاقتصار على ما حصل فإنه يقف ولا يواصل. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة يريد التطويل فيسمع بكاء الصبي فيخفف شفقة على أمه صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا مثل ذلك ما إذا كان الإنسان يقرأ ثم يعني ما أسخن القراءة وما استطاع أن يواصل لأنه التبس عليه القرآن وليس عنده من يفتح عليه فإنه يركع.
قال: ابن عباد يشك أو اختلفوا.
ابن عباد يشك يعني في كونها
ذكر موسى وهارون أو ذكر
يعني موسى وهارون أو موسى وعيسى أو اختلفوا.
نعم.
من هم ابن في
التلاميذ؟ ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر. قال نعم محمد بن عبد الله بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن المسيب العابري وعبد الله بن
يعني ثلاثة يعني ثلاثة يعني قال إن اختلفوا يعني حد قال هذا أحد قال هذا أو أن محمد بن جعفر بن عباد الذي يروي عن هؤلاء الثلاثة هو الذي شك هل قال كذا أو قال كذا يعني إما أن يكون شك من محمد بن جعفر بن عباد في رواية عن هؤلاء الثلاثة أو أنهم اختلفوا فبعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا محتمل هذا وهذا ومن المعلوم أن قصة موسى وهارون وقصة عيسى هي متصل بعضها ببعض إيه لأنه هو لقد موسى وأخاه هارون
إنه أرسل موسى وأخاه هارون
الاثنين مذكورين موسى وهارون مذكوران في نفس الآية ثم أرسلنا بعد موسى وأخاه هارون
أول شيء
لا إيش الآية
ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين
إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عاليين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدين فكذبوا فكانوا من المهلكين ولقد أتينا موسى كتابا على المسلمين وجعلنا بنا مريم وأمه آية
هذا الأول قال حدثنا مسدد
مسدد بن مسرهد وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي
عن يحيى
بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
عن ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر
عن ابن جريج مر ذكره هو محمد بن جعفر محمد بن عباد بن جعفر وهو ثقة
نعم
أخرج له أخرج أصحاب الكتب
نعم
عن
ابن سفيان
عن ابن سفيان وهو أبو سلمة بن سفيان وهو ثقة
نعم
أخرج له
مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه
مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه
عن عبد الله بن السائب
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه
البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن
اخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن والثاني
قال حدثنا الحسن بن علي
حسن بن علي الحلواني مر ذكره
عن عبد الرزاق وابي عاصم
عبد الرزاق مر ذكره وابو عاصم هو النبيل الضحاك بن مخلد وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
عن ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابي سلمة بن سفيان وعبد الله بن المسيب العابدي
وعبد الله بن المسيب العابدي
نعم
وهو
صدوق أخرجه مسلم وأبو داود
صدوق أخرج حديثه مسلم وأبو داود
وعبد الله بن عمر
وعبد الله بن عمر وهو من أقربائه ليس عبد الله بن عمر بن العاص
لا عبد الله نعم
عبد الله بن عمر
القاري
أي القاري نعم أخرج حديثه
مقبول
أخرج حديثه
مسلم وأبو داود
مسلم وأبو داود
عبد الله بن السائب
عن عبد الله بن السائب مرة ذكره
يسأل الإخوان ما وجه المناسبة لذكر هذين الحديثين تحت هذه الترجمة
والله أنا كما قلت يعني ما فيه دلالة ما هي واضحة يعني في من الحديثين طبعا هما حديث واحد إلا أن الأول فيه ذكر النعال والثاني ليس فيه ذكر النعال ولكن هذا الذي ذكر في النعال ما ذكر في الصلاة وإنما ذكر أنه جعلهما عن يساره لكن الحديث التي ستأتي فيها التصريح لأنه بالصلاة في النعال فليس واضح الدلالة على الترجمة
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي نعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بأصحابه إذ خلعن عليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعالكم قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيه ما قدر أو قال أذى وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما
ثم أرد أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وقد يقع عليه نعلاه إذ خلعهما وجعلهما عن يساره فخلع الصحابة نعالهم اقتدام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما فرغ من صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعالكم قالوا رأيناك يعني ألقيت نعلك ففعلنا كما فعلت. فقال إن جبريل أتاني وقال إن فيهما قدرا أو فيهما أذى فخلعتهما, يعني بين صلى الله عليه وسلم السبب في كونه خلعهما في أثناء الصلاة. والحديث واضح الدلالة على الترجمة من جهة أنه صلى فيهما, ولكون فيهما قدرا وكون فيهما أذى جاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخباره بذلك وهو في الصلاة فخلعهما. فدل هذا الحديث على أن الإنسان إذا صلى وفي ثوبه نجاسة وعلم بها في أثناء الصلاة إن كان يتمكن من التخلص من ذلك الثوب الذي فيه النجاسة يعني بدون ما يتأثر لبس الإنسان وكون عورته يعني مستورة فإنه يخلع يعني ذلك الذي فيه النجاسة ويواصل الصلاة, وإن كان ذلك لا يتأثى إلا بأن يقطع الصلاة بأن يكون اللباس يعني ما يمكن خلعه وأنه يترتب على ذلك انكشاف العورة فإنه يقطع الصلاة. ففي الحديث دليل على أن الإنسان إذا صلى وعليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن الصلاة صحيحة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استأنف الصلاة لما علم أو لما أخبر بأن يعني نعلي فيهما أذى لم يبدأ الصلاة من جديد فواصل. فهذا الذي قبل الإخبار اعتبر ولم يلغى, فدل هذا على أن الإنسان إذا صلى وعليه وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن الصلاة صحيحة, لأنه ما دام صح بعضها ولم تعد فكذلك لو لم يعلم إلا فيما بعد تكون الصلاة صحيحة. وأيضا فيه دليل على أنه إذا تذكر في أثناء الصلاة أن في ثوبه نجاسة وأمكن يعني إزالة ذلك كأن تكون في الغترة أو كان في المشلح أو يعني مثلا كان في سراويل وعليه قميص أمكن أن يتخلص من الذي فيه نجاسة وعورته مستورة فعل, وإن كان لا يتأثى بأن يكون عليه إزار والنجاسة في الإزار ولا يمكن ذلك إلا بقطع الصلاة فإنه في والحالة هذه يقطع الصلاة. وهذا يعني يختلف عما لو كان الإنسان صلى وهو على غير وضوء, إذا صلى وهو على غير وضوء فإنه يجب عليه يعني أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا, إذا قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فكون الإنسان يصلي وعليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة صلاته صحيحة ولا يعيد الصلاة, وكون الإنسان يصلي وهو على غير وضوء ولا يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإنه يعيد الصلاة, ولا يقال إن صلاته صحيحة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهذا مما يعني يكون فيه الفرق بين الصلاة على غير وضوء والصلاة في ثوب متنجس. ثم أيضا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب, لأنه لو كان يعلم الغيب لم يخفى عليه ما في يعني ما في عليه حتى جاءه الوحي بذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ما أطلعه عليه من الغيوب لكن ما أطلعه على كل غيب, والذي يعلم كل غيب هو الله سبحانه وتعالى, قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فهذا الحديث ما يستدل به على أن علم الغيب من خصائص الله, وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلع على كل غيب وأنه لا يعلم من الغيوب إلا ما أطلعه الله عليه, لأنه في هذه الصلاة صلى ولم يكن على علم بهذا الذي في نعليه, ولو كان يعلم الغيوب ما خفي عليه ذلك. وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة تدل على ما دل عليه هذا الحديث, مثل الحديث الذي جاء أنك لا تدري ما أحدث بعدك وهذا يكون بعد الموت, وكذلك مثل حديث الإفك وما حصل لعائشة. وقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم أياما كثيرة وهو متعلم متأثر ولا يعلم الحقيقة حتى نزل الوحي ببراءة عائشة, وكان يأتي إليها ويقول لها يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري, إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري. وبعد ذلك أنزل الله براءتها في آيات تتلى من كتاب الله عز وجل. وكذلك أيضا قصة العقد الذي فقد لعائشة وكانوا في سفر وجلسوا يبحثون عنه حتى يعني جاء وقت الصلاة وحتى نفد ماءهم ونزلت آية التيمم وتيمموا وصلوا وبعد ذلك أرادوا الارتحال والعقد ما حصلوا. ولما أثاروا الجمل الذي كانت تركب عليه عائشة وإذا العقد تحته. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب من حين ما قالوا له من حين ما قالت له عائشة أنه فقد عقدي وأرسل من يبحث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هو تحت الجمل خذوه أخرجوه من تحت الجمل لو كان يعلم الغيوب صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الأحاديث في ذلك كثيرة وهذا الذي معنا هو واحد منها. نعم.
قال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قدرا أو أذى فليمسح وليصلي فيهما.
إذا رأى يعني فيهما أذى أو قدرا يعني
فليمسح
فليمسحهما يعني في الأرض وليصلي فيهما وليصلي فيهما. نعم.
الأمر هنا للاستحباب
والله يعني يعني كونه للاستحباب يعني ما هو معناه أن الإنسان لازم يصلي فالإنسان يصلي ولا أو لا يمكن يصلي يمكن أن لا يصلي لكن إذا أراد أن يصلي فليصلي بهما وهو يعلم أنهما نظيفتان.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن حماد بن زيد.
حماد بن زيد بن درهم ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي نعامة السعدي.
عن أبي نعامة السعدي وهو عبد الله بن
عبد ربه وقيل عمرو.
أيوه.
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي.
ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود
الترمذي
والنسائي.
عن أبي نظرة.
عن أبي نظرة وهو المنذر بن مالك وهو ثقة أخرجه البخاري
تعليقا
ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي سعيد الخدري.
عن أبي سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثني بكر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا قال فيهما خبث قال في الموضعين خبث
يعني أن يعني أن يعني بهذا الإسناد إلا أن هذا مرسل وفيه أنه بدل أذى أو يعني قدر قال خبث يعني في النعلين. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن أبان.
عن أبان بن يزيد العطار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة لما جاء.
عن قتادة.
عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بكر بن عبد الله المزني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم يعني معناه أنه يوجد منكم الصلاة يعني وليس ذلك دائما وأبدا يعني في بعض الأحيان المهم أن يوجد يعني ذلك وفيه يعني مخالفة لليهود. وقد عرفنا فيما مضى أن ذلك حيث تكون الأماكن يعني التي يصلى فيها لا يؤثر فيها المشي في النعال أو الصلاة في النعال وكأن تكون ترابية. وأما إذا كانت مفروشة فقد عرفنا أن الإنسان لا يعمل على تقديرها وعلى أظهارها بالمظهر الذي لا يليق ويمكن أن يفعل ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث فيسر ذلك بدون أن يترتب على ذلك أذى.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن مروان بن معاوية الفزاري.
عن مروان بن معاوية الفزاري وهو ثقة يدلس تدريس يدلس أسماء الشيوخ يعني أنه التدليس منه ما هو تدليس في الإسناد وهو رواية الراوي عن شيخه ما لا يسمع منه وفيه أنه قد يذكر شيخه بما لا يعرف به أو بما لم يشتهر به، هذا يسمى تدريس الشيوخ، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن هلال بن ميمون الرملي.
عن هلال بن ميمون الرملي وهو
صدوق أخرجه أبو داود بن ماجه.
صدوق هذا حديثه أبو داود بن ماجه.
عن يعلى بن شداد بن أوس.
عن يعلى بن شداد بن أوس وهو
صدوق.
صدوق أخرجه أبو داود بن ماجه.
عن أبيه.
عن أبيه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا علي بن المبارك عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حافيا ومنفعلا.
ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنفعلا، يعني معناه أنه يصلي أحيانا هكذا وأحيانا هكذا. أيوة.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم.
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن علي بن المبارك.
عن علي المبارك وهو
ثقة
أخرج أصحاب كتب الستة.
عن حسين المعلم.
عن حسين بن ذكوان المعلم وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن شعيب.
عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرج حديث البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن.
عن أبيه.
عن أبيه شعيب بن محمد وهو صدوق أيضا أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة. يروي عن شعيب بن محمد يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه صحابي من صحابي أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس.
قال رحمه الله تعالى باب المصلي إذا خلع عليه أين يضعهما. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا صالح بن رستم أبو عامر أن رسول الله صلى الله عليه وآله
لا فيه سقوط ثلاثة أسماء. ما في نسخة ثانية؟
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا صالح بن رستم أبو عامر عن عبد الرحمن بن قيس عن يوسف بن ماهك.
عن عبد الرحمن بن قيس عن يوسف بن ماهك
عن أبي هريرة رضي الله عنه.
أيوة.
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
يعني يمكن أن سطر تقريبا يعني سقط يعني ثلاثة أسماء يعني الحديث ثلاثي وهو الآن طلع ثلاثي. أيوة.
عن عبد الرحمن بن قيس.
نعم.
عن يوسف بن ماهك.
أيوة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يضعن عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه.
ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة إذا خلع عليه أين يضعهما، يعني إذا لم يصلي فيهما أين يضعهما. والحديث جاءت بأنه إذا كان يساره خاليا فإنه يضعهما عن يساره ولا يضعهما عن يمينه، وإن كان يعني يساره مشغولا بأن وجد في جواره أحد فإنه لا يجعلهما عن يساره بل يجعلهما بين قدميه، لأنه لو جعلهما عن يساره صارت عن يمين غيره وآذى بهما غيره. فدل يعني الحديث على أن وضع النعال أنه إذا خلعهما أنه إن كان يساره خاليا جعلهما عن يساره وإن كان ليس بخال جعلهما بين قدميه أو بين رجليه ولا يجعلهما عن يمينه. ليش لكن مرة ثانية
إذا صلى أحدكم فلا يضعن عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد،
يعني أنه لو وضعها عن يساره وعن يساره أحد تكون عن يمين غيره، فإذا كان عن يساره أحد لا يضعهما عن يساره، وإن كان ليس عن يساره أحد وضعهما، وإذا كان عن يساره أحد أين يضعهما؟ يضعهما بين قدميه. أيوه
نعم. قال حدثنا الحسن بن علي.
الحسن بن علي مر ذكره, هو الحلواني.
عن عثمان بن عمر.
عثمان بن عمر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن صالح بن رستم أبو عامر.
عن صالح بن رستم أبو عامر هو صديق يخطئ أو كثير الخطأ, أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن
عبد الرحمن بن قيس.
عن عبد الرحمن بن قيس وهو
ما
يشوف
عبد الرحمن بن قيس من في أي يعني هو ذكر الآن ثلاثة كل يوم أخرج الآن أبو داود. عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن أشعث بن قيس الكندي, هذا مجهول الحال.
أيوه
أخرج له أبو داود النسائي. عبد الرحمن بن قيس أبو صالح الحنفي ثقة.
أيوه
قيل إن روايته عن حذيفة مرسلة, أخرج له مسلم وأبو داود النسائي.
أيوه
عبد الرحمن بن قيس العتكي أبو روح البصري مقبول, أخرج له أبو داود من السادسة.
ما أدري هو 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 المتكلم فيه, أقول هو المتكلم فيه يعني إما المجهول وإما المقبول, يعني يتحقق من ذلك.
خامس الثالث مثل هذا شوف اللي بعده.
نعم
عن يوسف بن ماهك.
أيوة مش قال فيه
ثقة رجل أصحاب الكتب,
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي وقد مر ذكره. نعم يعني إذا حيث يوجد الأماكن توضع النعال فيها, وكذلك بين السواري إذا كان المسجد فيه سواري يعني توضع بينها, لأن بين السواري ليس محل للصلاة اللهم إلا عند الضرورة حيث يمتلئ المسجد فإنه يصلى بين السواري.
قال حدثنا عبد الوهاب.
نعم الإنسان عندما يدخل المسجد يعني نعاله لا يضعهما بين قدميه ولا عن يساره, وإنما يعني إذا كان الـ فيه أماكن مخصصة كالأحواض الموجودة في المسجد النبوي وضع فيها, أو يكون بين السواري حيث يكون المسجد الذي يصلى فيه سواري تجعل بين السواري.
قال حدثنا عبد الوهاب بن نجة قال حدثنا بقية وشعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما.
وهذا فيه حديث من هو صحابي
أبي هريرة,
حديث أبي هريرة إذا يعني خلع أحدكم من عليه فلا يؤذي فيهما أحدا يعني ليجعلهما عن بين رجليه.
نعم.
أو يصلي فيهما أو يصلي فيهما.
جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب المصلي إذا خلع عليه أين يضعهما. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية وشعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد. فالترجمة السابقة في الدرس الماضي هي أنه إذا خلع عليه أين يضعهما, وقد عرفنا أنه إذا كان ليس معه أحد أو ليس عن يساره أحد لأنه يصلي وحده ويجعلها عن يساره كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإذا كان عن يساره أحد فإنه لا يجعلها عن يساره لأنه لو جعل عن يساره كانت على يمين غيره فيكون بذلك يؤذي بها غيره, فهو يجعلها بين رجليه أو يصلي فيها, يعني إما أن يصلي فيها وإما أن يجعلها بين رجليه. وإذا كان في المسجد أماكن مخصصة للأحذية كالأحواض الموجودة في هذا المسجد، وكذلك إذا كان هناك سواري تكون بين الصفوف وجعلت بين السواري لا بأس بذلك. المهم أن الإنسان لا يؤذي بها أحدا، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أورده المصنف هنا: إذا خلع أحدكم نعليه فلا يؤذي فيهما أحدا فليجعلهما بين قدمي بين رجليه أو يصلي فيهما أو ليصلي فيهما. ومعنى هذا أنه لا يجعلهما عن يساره إذا كان عن يساره أحد، وإن لم يكن عن يساره أحد جاز له ذلك. نعم.
قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة.
عبد الوهاب بن نجدة ثقة أخرج له
أبو داود والنسائي.
أخرجه أبو داود والنسائي.
عن بقية
بن الوليد، وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
وشعيب بن إسحاق
وهو ثقة ولا
ثقة؟
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب إلا الترمذي.
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن الأوزاعي
وهو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، فقيه الشام ومحدثها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن الوليد
الزبيدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.